نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. المثل الذي سنتأمل فيه اليوم هو مثل التواضع الوارد في الآيات من 17 حتى 11 من الأصحاح 14 من إنجيل لوقا، وهو مثل يتحدث عن التواضع في ملكوت الله. كما فعلنا في دراستنا لأمثال المسيح في الحلقات السابقة، سوف نسير في خطوات متسلسلة في دراستنا لهذا المثل، وهذه الخطوات هي على النحو التالي: أولاً، فهم قصة المثل بمعناها الاعتيادي المألوف. ثانياً، فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. ثالثاً، تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. رابعاً، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثل. خامساً، مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. سادساً وأخيراً، تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نقرأ هذا المثل كما ورد على لسان المسيح في الآيات من 17 حتى 11 من الأصحاح 14 من إنجيل لوقا. متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، لعل أكرم منك يكون قد دعي منه، فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك: أعطي مكانا لهذا. فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير. بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك: يا صديق ارتفع إلى فوق. حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. فما هي العناصر التي تؤلف قصة هذا المثل؟ يأتي هذا المثل في شكل عظة، ويجدر بنا أثناء دراستنا لهذا المثل أن نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول هو المتكئات الأولى أو أماكن الصدارة. فكما نعرف جميعنا، فإن لكل مجتمع أصول اللباقة الخاصة به، وقد كانت آداب المائدة في ولائم الأعراس صارمة جدا عند اليهود في ذلك الوقت. وفي حين أن كل منزل يحتوي على مائدة طعام واحدة، فإن ولائم الأعراس كانت تحتوي على العديد من الموائد وفقا لعدد الضيوف. ولم يكن الضيوف يجلسون على مقاعد في ذلك الوقت، بل كانوا يتكئون على ما يسمى بالأريكة أو المتكأ، وكانت كل ثلاث أرائك أو كل ثلاثة متكئات توضع حول مائدة خفيضة على شكل حدوة حصان أو على شكل حرف U باللغة الإنجليزية. وعلى كل أريكة كان يجلس ثلاثة أشخاص بحيث يتكئون على يدهم اليسرى ويتناولون الطعام بيدهم اليمنى. وبالتالي كانت هذه المتكئات الثلاثة تتسع لتسعة أشخاص، وكان لكل مكان من هذه الأماكن التسعة أهميته الخاصة عند اليهود. كانت الأريكة الوسطى حول كل مائدة تمثل مكان الصدارة والتكريم، وكان الشخص الذي يجلس في وسط هذه الأريكة هو الشخص الأعلى مكانة، ويليه الشخص الذي يجلس عن شماله، ثم الشخص الذي يجلس عن يمينه. أما الأماكن الثلاثة التي تلي هذه في الأهمية فهي تلك الواقعة على يسار الأريكة الوسطى، وكان الشخص الذي يجلس في وسطها هو الشخص الذي يتبوأ المكانة الرابعة، ثم يليه في المرتبة الخامسة الشخص الذي يجلس عن شماله، وفي المرتبة السادسة الشخص الذي يجلس عن يمينه. وكانت الأريكة الثالثة والأخيرة الواقعة على يمين الأريكة الوسطى هي الأقل أهمية، حيث يجلس في وسطها الشخص السابع في الأهمية، وعن يساره الشخص الثامن في الأهمية، وعن يمينه الشخص التاسع في الأهمية. أما الأمر الثاني الذي ينبغي علينا أن نلتفت إليه أثناء دراستنا لهذا المثل فهو تعيين الأماكن، فقد كان المضيف أو صاحب البيت هو الذي يعين أماكن جلوس الضيوف بحسب أهميتهم ومكانتهم. لهذا فإن يسوع يقول هنا: متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، لعل أكرم منك يكون قد دعي منه، فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك: أعطي مكانا لهذا، فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير، بل متى دعيت فاذهب واتكئ في الموضع الأخير. الجزء الأول من القصة يتخيل شخصا دعي إلى وليمة عرس فجلس في مكان ليس مخصصا له، فقد كان ذلك المكان مخصصا لشخص آخر اعتبره المضيف أرفع مكانة وأكثر أهمية. لذلك حين رأى المضيف ما حدث جاء وقال للشخص الأول: أخلي المكان لهذا الرجل. وعندها اضطر الشخص الأول إلى ترك مكانه والجلوس في مكان آخر وهو يشعر بالإهانة والحرج. وفي حال أن جميع الأماكن الأخرى محجوزة فسوف يضطر للجلوس في المكان الأخير، وحتى وإن وجد مكانا فارغا فلن يجلس فيه خوفا من تكرار الأمر مرة أخرى. أما الجزء الثاني من القصة فيتخيل شخصا يجلس في المكان الأخير، وعندما يرى المضيف هذا الشخص المتواضع فإنه يقول له: تعال يا صديقي واجلس في مكان أفضل. وعندها فإنه يقوم ويجلس في المكان الآخر وهو يشعر بالرفعة. الخطوة الثانية في دراستنا لهذا المثل هي فحص القارينة المباشرة بهدف تحديد عناصر المثل. وما نعنيه بالقارينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القارينة المباشرة لهذا المثل؟ نجد خلفية المثل في الآيات من الأولى وحتى السابعة من الأصحاح الرابع عشر من إنجيل لوقا. وفيما يلي أهم الأحداث التي تشكل خلفية هذا المثل: أولاً، ضرب يسوع هذا المثل في يوم السبت المقدس عند اليهود، فقد دعاه واحد من رؤساء الفريسيين في ذلك اليوم لتناول الطعام معهم. نقرأ في الكتاب المقدس أن يسوع تناول الطعام عدة مرات مع الفريسيين، ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الأصحاحات السابع والحادي عشر والرابع عشر من إنجيل لوقا. أما هذه المرة فكانت الوليمة يوم السبت، وكان الفريسيون قد وضعوا شرائع صارمة جدا بشأن يوم السبت، وبسبب تلك الشرائع التي وضعوها هم أنفسهم كان لابد من إعداد الطعام لا في يوم السبت بل في اليوم الذي يسبقه، أي يوم الجمعة. ورغم أن الكتاب المقدس لا يخبرنا عن سبب تلك الدعوة، إلا أننا نقرأ في الآية الأولى من الأصحاح الرابع عشر من إنجيل لوقا إن الفريسيين كانوا يراقبون يسوع. لذلك فمن المرجح أن سبب الدعوة هو إثبات التهمة على يسوع بأنه كان يشفي المرضى في يوم السبت. ومن المرجح أيضا أنهم أحضروا ذلك الرجل المصاب بداء الاستسقاء حتى يروا ماذا سيفعل يسوع، فقد كانت شرائعهم تنهى عن إبرائه في يوم السبت. على الرغم من ذلك فقد سألهم يسوع هل يحل الإبراء في السبت؟ والغريب في الأمر أن أحدا من الفريسيين لم يجبه عن سؤاله، وعندها شفى يسوع ذلك الرجل وصرفه. ثم عاد وسأل الفريسيين من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت؟ ونقرأ هنا أنهم لم يقدروا أن يجيبوه عن سؤاله لأنهم لم يكونوا مستعدين للإقرار بأنهم على خطأ. ثانيا، كان هناك تسابق غير لائق للجلوس في أماكن الصدارة، فبعد أن شفى يسوع ذلك الرجل بدأ الضيوف بالجلوس حول المائدة، لكنهم لم ينتظروا حتى يقوم المضيف بتعيين أماكنهم، فقد تراكضوا للجلوس في أماكن الصدارة منتهكين بذلك آداب المائدة السائدة. وعندها ضرب يسوع مثل التواضع الذي نتأمل فيه الآن. وفيما يتعلق بقصة المثل فهي ترد في الآيات من 18 من الأصحاح 14 من إنجيل لوقا. أما تفسير المثل أو تطبيقه فنجده في الآية 11 من نفس الأصحاح، حيث قال يسوع لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. ونذكر مرة أخرى أن يسوع لم يقصد أن يكون لكل كلمة أو عبارة في أمثاله معنى روحي معين، لذلك فإن التفاصيل المهمة وذات الصلة هي تلك التي تدعم رسالة المثل. وفي هذا المثل لم يقصد يسوع أن يضفي على أي كلمة أو عبارة أي معنى خاص. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. الرسالة الرئيسية لهذا المثل هي التواضع في ملكوت الله، وقد عبر يسوع عن هذه الرسالة بقوله لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع، فالتواضع سمة رئيسية لملكوت الله. وفي سياق هذا المثل نرى أن يسوع كان متواضعا جدا، فقد أبدى استعداده التام للجلوس مع أولئك الأشخاص الذين كانوا يعادونه ويتحينون الفرصة للإيقاع به. ونقرأ في الآيات من 15 حتى 11 من الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل فيلبي أن يسوع المسيح هو الله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لكي يفدي الخطاة من لعنة الخطية. لذلك يجب على أتباع يسوع المسيح الذين هم شعب ملكوت الله أن يظهروا كل تواضع أيضا، فلا يجوز أن يتراكضوا للجلوس في المقاعد الأولى، بل يجب عليهم أن يفضلوا الآخرين على أنفسهم. وهذا هو ما قصده الرسول بولس حين قال في الآيتين 13 من الأصحاح الثاني من رسالته إلى أهل فيلبي لا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. ومن خلال تأملنا في تطبيق هذا المثل نرى أن الله نفسه هو الذي يسحق المتكبرين ويرفع المتواضعين. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. تعال بنا عزيزي المستمع نقارن هذا المثل بموقف ملكين تحدث عنهما الكتاب المقدس. نقرأ في الآيات من 29 وحتى 37 من الأصحاح الرابع من سفر دانيال أن نبوخذ نصر كان أقوى ملك في زمانه، وقد كان يحكم إمبراطورية قوية وله إنجازات عظيمة. لكن عندما امتلأ قلبه بالكبرياء تدخل الله وسحقه فصار يعيش كالحيوانات. وفي هذا تطبيق لقول المسيح لأن كل من يرفع نفسه يتضع. ثم بعد سنوات تواضع نبوخذ نصر وعرف من هو الملك الحقيقي في هذا الكون، وعندها عاد الله فرفعه وأعاد له مملكته وأعطاه عظمة أكثر من السابق. وما أجمل الكلمات التي قالها نبوخذ نصر عن تلك الحادثة، فهو يقول في الآيات من 34 وحتى 37 من الأصحاح الرابع من سفر دانيال: وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. في ذلك الوقت رجع إلي عقلي وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيري وعظمائي، وتثبت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. نقرأ أيضا في الآيات من 21 وحتى 23 من الأصحاح 12 من سفر أعمال الرسل أن هيرودس لم يكن ملكا عظيما في زمانه، لكنه كان يتصرف وكأنه ملك عظيم ومهم. وعندما راح الناس يخاطبونه وكأنه إله تركهم يفعلون ذلك ولم يعطي المجد لله، لذلك فقد ضربه ملاك الرب فصار الدود يأكله إلى أن مات. ونرى مرة أخرى أن ما قاله المسيح صحيح، لأن كل من يرفع نفسه يتضع. بالمقابل تعال بنا نرى موقف الرسول بولس، فهو يقول عن نفسه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إنه أصغر الرسل، ويقول في رسالته إلى أهل أفسس إنه أصغر جميع القديسين، ويقول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس إنه أول الخطاة، وحتى إنه يقول عن نفسه في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس إنه لا شيء. فقد كان الرسول بولس دائم التواضع، لهذا فقد ظهرت نعمة الله في حياته بقوة. ومن خلال قراءتنا للكتاب المقدس نرى أنه يتحدث بعهديه القديم والجديد عن أهمية التواضع. فمثلا نقرأ في الآية 15 من الأصحاح 57 من سفر إشعياء: لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. كما نقرأ في الآية الرابعة من الأصحاح 18 من إنجيل متى: فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. ويجدر بنا أن نعرف أن تعليم يسوع في هذا المثل لم يقتصر على المدعوين فقط، فنحن نقرأ في الآيات من 12 وحتى 14 من الأصحاح 14 من إنجيل لوقا: وقال أيضا للذي دعاه: إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتكون لك مكافأة، بل إذا صنعت ضيافة فادعو المساكين الجدعة العرجة العمية فيكون لك الطوبى، إذ ليس لهم حتى يكافئوك لأنك تكافأ في قيامة الأبرار. هذا يرينا أن يسوع يعلم أنه من المهم جدا أن نختلط بالفقراء والمساكين في المجتمع. فشعب ملكوت الله هو شعب يرحب بأفراد الطبقات الدنيا من المجتمع ويستضيفهم ويظهر لهم محبته. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل هي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. الرسالة الرئيسية لهذا المثل هي من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. كما يمكننا أن نتعلم من هذا المثل الدرسين التاليين أيضا. أولا، يجب على جميع الناس في العالم أن يعرفوا من هو يسوع المسيح. فمن خلال قصة المثل نرى أن يسوع كان متواضعا. نحن نراه في الأناجيل يجلس مع العشارين والخطاة ويأكل معهم، كما أنه لم يتجنب الجلوس مع أبناء الطبقات الراقية مثل العشارين، رغم أن الكثيرين منهم كانوا يضمرون له العداوة والشر. ونرى من خلال تطبيق المثل أن الله هو صاحب السيادة والسلطان. نقرأ في الآية الخامسة من الأصحاح الخامس من رسالة بطرس الأولى: الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. ثانيا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يعرفوا ما الذي يريده الله منهم. فالله يريدنا أن نكون متواضعين، لأن التواضع هو سمة مميزة لملكوت الله. وشعب ملكوت الله لا يسعى إلى المناصب والمراكز العليا، بل يسعى إلى إرضاء الله وعمل مشيئته. ونحن نظهر تواضعنا بصورة عملية حين نقدر الآخرين، وحين نعترف بضعفنا وأخطائنا، وحين نصغي إلى الآخرين ونقبل اقتراحاتهم وملاحظاتهم. والأهم من هذا كله هو أننا نظهر تواضعنا حين نجعل افتخارنا بالرب لا بأنفسنا. في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس معا مثل العبد الذي لا يغفر، لذلك أرجو أن تقرأ هذا المثل كما ورد في الآيات من 23 وحتى 35 من الأصحاح 18 من إنجيل متى. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.